لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي وأحبابي من مدينة وزازات والوافدين إليها، إنه لشرف أن أتواجد بينكم لنتناقش في بعض الأمور المالية والمتعلقة بالمعاملات المعاصرة. حقيقة كان من قبل في زمن الحفاظ والصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر ابن عباس أنه كان إذا سمع القصيدة كان يستطيع أن يعيدها من السمع الأول، ولو يعني كان ذلك في لأعدتها وأهديتها لفضيلة الأستاذ المقرئ التي تصدق فيه تلك الكلمات، جزاه الله خير لقراءته، وأستاذ الشيخ جزاه الله خير، أستاذ محمد لحسن ظنه، وهذا من حسن ظنه وحسن ظنكم أن تستضيفوني بينكم. حقيقة يعني كما ذكرت سنشرع في الموضوع ثم نتوقف يعني وقفة لصلاة العصر تقريبا يعني واحد ربع ساعة ليتمكن من أراد أن يصلي لصلاة العصر، وكذلك ليتمكن من أحب أن يعني يكتب بعض الأسئلة لنجيب عليها إذا أمكن، فإن شاء الله يكون ذلك بعد صلاة العصر. حقيقة يعني المواضيع المتعلقة بالمعاملات المالية كما ذكر الأستاذ الشيخ هي راجعة لأصل عظيم في الشريعة، وهو أن الأصل في المعاملات الإباحة، يعني في المعاملات كل شيء مباح إلا ما جاء الدليل بتنصيصه على تحريمه، مثل الخمر والميسر وكذا والربا إلى غير ذلك، خلاف العبادات فالأصل في العبادات الحضر إلا بنص. لكن المنظومة المالية العالمية في توجه ما، وهذا التوجه يعني تحكمه مجموعة من المعطيات التي شئنا أم أبينا دخلت في التفاصيل المفصلية لحياتنا اليومية من خلال مجموعة من المعاملات والعقود إلى غير ذلك. والغريب والصعب في فقه المعاملات وفي المعاملات المعاصرة أن العقود في تجدد يعني دائم، يعني كل يوم عندك عقد جديد، فيصعب على الذي يعني لم يضبط أصول المعاملات أن يتبعها، فرجع إلى أصل الإباحة. لكن هذا أصل الإباحة مقيد بمجموعة من القواعد الكبرى اللي متعلقة بواحد المجموعة من أصول المنهيات في فقه المعاملات، وهذا سيكون الجزء الثالث. فأولا سنبدأ يعني بذكر قضايا سريعة عن قضية التجارة الإلكترونية، ثم سنفصل في قضية المصارف التشاركية والربا، وفي الأخير يعني ننهي بقضية المعاملات الشائعة في حياتنا اليومية. التجارة الإلكترونية هي نوع من وسائل التكسب يعني والاسترزاق الجديدة، التي هي في الحقيقة هي تجارة لكن جاءتها صفة تقنيات التواصل الجديدة، تقنيات البيع على المنصات وعلى الشبكة إلى غير ذلك. ففي الحقيقة يعني هذه المعاملات يعني تحكمها المسائل المتعلقة بفقه البيوع في التجارة. لكن الذي يقع في كثير من الأحيان أن الكثير من الشباب يعني يسرعون في المبادرات المبدعة دون التوقف ولو هنية ولو قليلا للسؤال، أو سؤال ناس من أهل العلم مثل الأستاذ محمد أو غيرهم من الذين يثقون في علمهم، ويقولوا يعني عندي واحد المعاملة، ما رأيك في هذه المعاملة؟ فمثلا في المعاملة لا يجوز أن تبيع ما ليس عندك، اللي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك. لماذا؟ لأن بعد هذا يعني تترتب عليه مجموعة من الإشكاليات في المبيع وفي الغرر إلى غير ذلك. فهذه التجارة الإلكترونية فيها بعض المعاملات مثل الدروب شيبينج إلى غير ذلك التي تميزت ببيع ما ليس عندك. لكن هل كل بيع ما ليس عندك ممنوع؟ لا، هناك استثناءات مثل بيع السلم، وهو ما يسميه الفقهاء بيع الموصوف في الذمة، بمعنى مثلا واحد الإنسان هو يعني فلاح مثلا عنده الزراعة ديال القمح، فيحتاج يعني سيولة، يحتاج سيولة في بداية كل سنة زراعية ليشتري الحبوب والآلات إلى غير ذلك، لكن ما ليست معه تلك السيولة. فيجيء أحد الذين يحتاجون تلك ذلك الزرع فيقول يعني أنا يعني أحتاج مثلا 100 طن من الزرع أو من تمور. فمثلا إذا كان يعني سيبيع له 100 طن من التمر، هذا يعني ممكن. وإن لم يكن التمر عنده في وقت العقد، وإن لم يكن الزرع عنده في وقت العقد، فهنا لكن هل يبيع له محصول الضيعة أو ضيعته؟ لا. يعني مثلا عنده واحد الفيرما فيها مثلا واحد 100 نخلة، لا يقول له يعني أبيعك محصول 100 نخلة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا فيه غرر، قد النخلات هذه يعني قد تنتج قد لا تنتج، قد تأتيها العاهة، قد تأتيها الجائحة يكون فيها مرض. لكن الذي يجوز هو أن يبيع له 100 طن غير معلومة، يعني 100 طن من التمر بمواصفات كذا وكذا ونوع كذا وكذا وكذا، يعني لنفي أي وجه من الغموض، فهذا يسمى بيع السلم. ومن كان يعني من كانت تجارته تدخل في هذا النطاق يرجع فقط لمحركات البحث ويبحث شروط بيع السلم ويلقى مجموعة من الشروط، إلى توفرت له في ذلك التجارة الله يربح، بالعكس هذا ممتاز، إن هذا البيع من الحلول المقابلة للمحرمات من قروض ربوية وعقود مستقبلية إلى غير ذلك، هذا يوفر لك السيولة قبل أن تحوز السلع. وكما قال الفقهاء للزمن حظ من الثمن، وكما قالوا كذلك لا يستقل الزمن بثمن، بمعنى هذاك اللي كيشري بيع السلم راه كيشري بقل من ثمن السوق. لماذا؟ لأنه يدفع المال قبل أن تكون السلع، هذا غيتسلم السلع بعد 6 أشهر أو 9 أشهر إلى غير ذلك. والذي يشتري بالتقسيط عموما يشتري أكثر من ثمن السوق، لكن هذا الزيادة وهذا النقصان في البيوع متعلقة بمعاملة حقيقية اقتصادية اللي هي السلعة. أما أن يزاد في القرض فهذا هو الذي لا يجوز، باتفاق العلماء اتفقوا على أن كل قرض جار نفعا مشروطا من المقترض إلى المقرض فهو ربا. طيب، فهذه التجارة الإلكترونية يعني فيها دروب شيبينغ، فيها مجموعة من المعاملات، الدروب سيرفيسينغ يعني بيع الخدمات من الباطن، بيع سلعة تكون موجودة في مواقع في دول أخرى. فهذا إذا كانت السلعة مما يسمى من المثليات يعني تحترم شروط بيع السلم فهذا لا ضرر. إن كانت السلعة من القيميات يعني موجودة فقط عند واحد البائع واحد، فإذا بيعتها ولم يجد عنده فسيكون هناك مشكل، فهنا يعني لا يصح بيع السلم. والحل هو أن يشتغل بنوع من الوكالة، فيذهب عند البائع الأصلي الذي هو في دول الخليج أو دول آسيا أو كذا، ويقول له أنا سأشتغل معك كوكيل تجاري، تعطيني كذا كذا مبلغ عن كل مبيع، عن كل مبيع، فهذا لا إشكال فيه، هذه تسمى وكالة بأجر، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن السلعة هي البائع الأول وهي في مخزون البائع الأول، وهذاك فقط نوعا ما يأخذ سمسرة، نوع من السمسرة، فيكون البيع بين البائع الأول والمشتري الأخير. أما هو لا يقول في الموقع ديالو أنا أبيع هذه السلعة، لا، ويقول أنا أمثل هذه السلعة التي تباع من البائع الفلاني. هذه من المخارج لبيع ما ليس عندك. وإلا فعندي واحد بالنسبة للمهتمين هناك شريط في ما يسمى بالإيكوميرس. فهذه الإشكالية الكبرى التي تقع في دروب شيبينغ هي أنه السلع إذا لم تكن تحترم معايير بيع السلم فلا يمكن أن تبيعها وهي ليست عندك، لحديث لا تبيع ما ليس عندك، حديث حكيم بن حزام هو صحيح. ثم يعني كذلك يعني دروب سيرفيسين مثلا يعني خدمة، بيع خدمة موصوفة في الذمة، طبعا طبعا الخدمات ب بالنسبة للتجارة الإلكترونية طبعا يعني المبيعات التي هي تكون في المباح، أما مبيعات يعني أشياء محرمة أو لا تجوز هذا يعني طبعا يعني لا يمنع، هذا مفروغ منه. وكذلك يعني بعض الأحيان ترى بعض الشباب يبيعون بعض الأشياء متعلقة يعني بالبوذية أو بعلوم ما يسمى بعلوم الطاقة أو العلاج بالطاقة وهذه الأشياء من القبيل، ولا يعون أن ذلك يعني يؤول إلى شركيات يعني يؤثر على عقيدتهم كمسلم. فطبعا الإنسان قبل أن يدخل إلى، كما تعلمون، العلم قبل العمل، دائما الإنسان يتعلم قبل أن يعمل، يسأل ثم يبيع. وقد ورد عن عمر بن الخطاب: من لم يتفقه في الدين فلا يتجرن في أسواقنا. وقد ورد عن علي بن أبي طالب: يعني من لم يتفقه في الدين وتجرى يرتطم في ربا ثم ارتطم ثم ارتطم. لماذا؟ لأن يعني الإنسان على الأقل الأساسيات الممنوعات في الفقه المعاملات وهي التي سنأتي عليها في الفقرة الثالثة. فعموما هذه أهم الأشياء التي يعني ترد كأسئلة في التجارة الإلكترونية. طبعا إذا كان يعني بعض الشباب عندهم أسئلة في هذا الميدان في التجارة الإلكترونية إن شاء الله يعني يكتبوا الأسئلة ديالهم من بعد العصر إن تيسر نجيب عليها. الآن القضية المحورية وهي المصارف التشاركية. شوف، قبل أن يعني نتحدث عن هذه المصارف التشاركية نستحضر أولا ما هو السياق الذي ظهرت فيه هذه المؤسسات. عندنا أمة إسلامية من إندونيسيا إلى طنجة وأفريقيا وسط أفريقيا إلى غير ذلك، عاشت تقريبا 13 قرن بدون ربا، بدون مؤسسات ربوية. كان في تجارة، كانت هناك دول، كانت هناك صناعات، كانت هناك خدمات، كانت هناك يعني ميزانيات، كانت يعني أشياء ضخمة بدون فائدة ربوية. فبالتالي الإنسان الذي، وأنا منهم يعني اللي درسنا الاقتصاد في الجامعات الغربية وحتى في الجامعات المغربية عموما، ندرس وجهة نظر في الاقتصاد، لا ندرس الاقتصاد يعني ككل، ندرس وجهة النظر الأوروبية للاقتصاد. إن البرامج عموما وهي معروفة يسمونها the burden of the white man، يعني الثقل الموضع على كاهل رجل الأبيض. ما هو الثقل؟ هو أنه يجب أن ينقل الحضارة للعالم مسكين، يعني فرضت عليه هذه المسألة فبالمعاناة مسكين، يعني ذهب إلى دول أخرى مسكين باش يحاول يوصل الأنوار. من هذه الأنوار التي أوصل إلى الأمم الأخرى قضية المصارف الربوية. و في هذه الدول يعني لم تكن هناك مصارف ربوية، لكن ابتداء من بداية القرن العشرين دخلت هذه المصارف رويدا رويدا في حسب العقود، حسب الاحتلال، حسب إلى غير ذلك في دول تقريبا جميع الدول المسلمة. والآن هذا هو واقعنا. فبالتالي بعض الناس لا يتصور كيف من الممكن أصلا أن تفكر في اقتصاد أو في معاملات بدون الفوائد ربوية. كيف يعني؟ كيف سنصنع سياسة نقدية؟ كيف سنصنع سياسة تجارية؟ كيف سنمول التجارات؟ كيف سنمول المطارات؟ كيف سنمول القطارات؟ يعني هذا غير معقول. يعني لا، ولكن كما يقول العلماء، عدم العلم بالشيء لا يفيد العلم بعدمه. أنت لا تتصور كيف يمكن أن تصنع هذه الأشياء، لكنها صنعت في الماضي وتصنع الآن في بعض الدول وفي المستقبل ستصنع، فهي موجودة لكن أنت لا تعرفها. كونك لا تعرفها لا يعني أنها غير موجودة. عدم العلم بشيء لا يفيد العلم بعدمه. فهذه المصارف التشاركية وهذه فكرة الخروج من المنظومة الربوية التي وجدت بقوة السلاح في الحقيقة بدأت تراود بعض العلماء في الإسلام في الثلاثينيات الأربعينيات، حتى صار يعني مؤتمر رابطة الدول الإسلامية سنة 1973 الذي بيّن أن هذه المصارف الربوية طبعا لا تجوز شرعا ومعاملتها هي ربا. وطبعا المغرب داخل في هذا المؤتمر الدول الإسلامية اللي يمثل يعني 54 دولة ويجمع العلماء من هذه المذاهب الأربعة التي تمثل هذه الدول الإسلامية. فخرجوا بهذا القرار وقالوا أن المصارف يعني في المشرق تسمى المصارف الإسلامية هي البديل عن هذه المصارف. طبعا الإنسان لما يباشر قضية الربا يقول لك يعني وشنو فيها كاع؟ الإنسان أعطى الإنسان آخر 100 مليون وغير رجع 150 مليون، يعني معدل 50 مليون في العام على 10 سنين، يعني شنو فيها؟ 5% في العام هي 50% كنجمعوا، يعني شنو فيها؟ طبعا على المدى الشخصي والمدى القصير قد لا يرى الإنسان ولا يتفطن إلى الأضرار التي لهذه المعاملة، لكن الإنسان الفطني يتساءل كيف لهذه المعاملة أن تكون من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات كما في الحديث الصحيح وكما في سورة البقرة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من الذين يأكلون الربا. وفي الحديث الذي رواه مسلم إمام مسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فبالتالي المنظومة فيها واحد الوزن كبير وعيد شديد، لكن في الواقع كأشخاص ما كيدرناش يعني شنو الضرر ديالها. هو الإنسان إذا دخل في العالم الاقتصاد يقدر انتبه إلى هذه الأخطار الكثيرة التي تدور حول هذه المعاملة. من الأخطار الكبيرة هي قضية التضخم مثلا كمثال، أما هناك طوام كبرى متعلقة بقضية الربا. قضية التضخم أن الذي أخذ 100 وسيرجع 150، راه هذيك 50 مليون الإضافية إذا وضعها 100 في مشروع فلاحي مثلا راه لازم أنه يبيع بثمن أعلى من الحالة العادية. لماذا؟ لأنه إذا باع بالثمن القديم الذي كان يبيع به قبل القرض الربوي فلا يمكن أن يسدد 50 من أين سيأتي بها، فسيرفع من الثمن. هذه الزيادة في الثمن يطبقها جميع الذين يقترضون من البنوك، فبالتالي الفوائد الربوية من الأسباب الرئيسية للزيادة المتواصلة الدائمة في أسعار السلع. من الأسباب، لأن عندها أسباب كثيرة الزيادات، لكن من الأسباب المحورية الهيكلية الفوائد الربوية. أما في الاقتصاد الإسلامي مثلا التعامل آخر أعدل، إن العدل من القيم الأساسية للإسلام. ما هو؟ يعطيه 100 ليزرعها أو يصنع بها، ثم إذا ربحت التجارة يقتسمان الربح بينهما، إذا ربحت تجارة يقتسمان الربح بينهما، وإذا خسرت المقاول يخسر الجهد والممول يخسر جزء من رأس المال. هذا هو العدل، هذا هو العدل. أو المشاركة مثلا، واحد يجيب 50 واحد يجيب 50 ويدخلوا في تجارة، فإذا ربحوا يربح الجميع وإذا خسروا يخسر الجميع، هذا هو العدل. لكن في المعاملة الربوية لا، إذا ربح يربح الجميع وإذا خسر البنك يربح وهو يخسر. فهذا من جهة، من جهة أخرى يعني من أراد أن يتعمق في قضية المآلات الخطيرة للفوائد الربوية يعني قد فصلت فيها في مناسبة أخرى يمكن له يرجع لها. فهذه الخطورة لهذا الذنب وهذا الإثم جعلت بعض الناس يفكرون طيب ما البديل، كيف نصنع؟ فجاءوا بفكرة المصارف التشاركية أو المصارف الإسلامية إلى غير ذلك. ماذا تصنع هذه المصارف التشاركية؟ تحاول تطبيق الآية وأحل الله البيع وحرم الربا. تريد أن تربح؟ مرحبا، البيع، الاستثمار، القرض لا، يعني لا يمكن أن تستربح من القرض، هذا لا يصلح. طيب الآن بعض الناس يسألون هذه المصارف التشاركية من أين أتت، وبعضها يعني فروع مصارف ربوية، ولماذا لا يقرضون المال بالمجان؟ شوف هذه مسائل يجب أن نوضحها. القرض في الإسلام ليس من معاملات الاسترزاق، ليس للربح. القرض في سبيل الله هو من معاملات الإرفاق، في حال الصدقة، في حال الوقف. القرض في هذه الفئة ماشي في فئة الربح. لذلك حتى يعني الربا يرفضه حتى العقلاء. ترجع مثلا يعني قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي لأرسطو مثلا يقول لك الاكتساب من خلال الفوائد الربوية أو الربا أو الفائدة أبشع أنواع الاكتساب، لأنه مخالف للفطرة. ولذلك المال، النقود، لا تلد النقود. يعني مثلا تقدر يعني تزرع شجرة وتجي بعد 5 سنوات تلقاها ما شاء الله يعني تعطيك واحد المحصول ممتاز كل سنة. لكن إذا خديتي واحد الكيلو من الذهب ووضعته وجيتي بعد 5 سنوات واش تلقى شي حاجة؟ لن تجد أي شيء. كيلو ذهب، يعني كيلو ذهب وكيلو ذهب. فالمال لا يمكن أن يلد المال. ولذلك في الآية في سورة روم، وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس. فالربا لا يربو بنفسه أو بذاته، لا، يجب أن تربي في أموال الناس. وهذا هو المصيبة. لماذا؟ لأن هذوك الناس إذا ربحت التجارة يعطونك يعني الفائدة، وإذا خسروا يبيعون أمتعتهم وسياراتهم وممتلكاتهم لسداد أصل مال القرض والزيادة الربوية. علاش؟ لأن البنك لا يقرض حتى يأخذ الضمانات ولا يبالي. ما يعني ماشي شغله يكون تجارة ممتازة ولا متوسطة، المهم الضمانات، المهم الضمانات وواحد نوعا ما ثقة أنك سترد رأس المال. فهذه المسألة هذه قال يعني قال عنها الإمام الغزالي: إذا ولد المال المال فالولد ابن الزنا. لا يمكن أن يلد المال المال هكذا في القرض، هذا لا يمكن، ممنوع. فبالتالي هذه المصارف يعني لا يقرضون أصلا، هذا القرض ماشي في نطاق العمل ديالهم. هما يقدمون التمويل أي البيع، يعني يدخل معك في شركة أي يبيع ويشتري معك يشري من عندك سلعة، هذا نعم. لكن أن يقرضك المال هذا لا. لماذا؟ لأن القرض ليس من عقود الاسترباح. ثم هي يعني سموها تشاركية، لأن يعني هذا اسم والأسماء يعني لا تهم كثيرا في فقه المعاملات، حيث القاعدة التي يقول فيها العلماء: العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. فممكن تسميه بنك إسلامي هو يكون ربوي، وممكن تسميه مصرف ربوي وانت في الحقيقة إسلامي غير ما عرفتهاش. فالذي يهمنا هو العقد، فالإنسان ينظر في العقد. وهذه المصارف يعني عندها لجان شرعية تراقبها، والمجلس العلمي الأعلى يراقبها إلى غير ذلك. فهذه مسائل مؤطرة. ولذلك هم يبيعون ليربحون، هذه مش مؤسسات خيرية. بعض الناس يقول لك لا، ولكن هذا الربح مبالغ فيه. هذا الربح متعلق بإطار معادي. لماذا؟ لأن الإطار النقدي جاء لمؤسسات ليس هدفها التجارة، بل فقط هدفها إقراض النقود. فبالتالي هادوم اللي بدأوا يشريوا السلع ويشريوا ويستثمروا كانت عليهم ضرائب إضافية. ومن أسباب زيادة الضرائب الفائدة. لماذا؟ لأن الإنسان يجب أن يدفع فوائد أكثر، والحكومات كذلك تدفع فوائد أكثر. تصوروا الآن الولايات المتحدة الأمريكية، حجم الدين الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار. هذا رقم يعني الإنسان يصعب عليه تصوره. هذا فيه 3 و13 0 + 3، 30 ألف مليار دولار، 30 تريليون دولار. ما معنى هذا؟ الفوائد الربوية التي تؤديها الولايات المتحدة الأمريكية في السنة، هذه غير فائدة، غير تيريس، غير ربا فقط، التي تؤديها للأبناك الكبرى والأبناك العالمية والأبناك الأمريكية إلى غير ذلك، زهاء 300 مليار دولار. 300 مليار دولار هي سنتين من الإنتاج الوطني المغربي ككل. 40 مليون مغربي كيخدموا العام كله من 8 لجوج، من 8 12 جوج 6 العام كله، السنة كلها يشتغلون 40 مليون مغربي، ينتجون ما يقارب 140 مليار دولار، يعني في سنتين تقريبا 300 مليار دولار. هذا الإنتاج جميع المغاربة خلال السنة كلها. الولايات المتحدة تؤديها فقط كفائدة، كفائدة. فبالتالي أي عالم هذا فيه مؤسسات جالسة هكذا وتدخل مئات الملايير من الفوائد دون إنتاج اقتصادي، دون قيمة مضافة اقتصادية، أي عالم هذا؟ ثم يقول لك أن الأسعار ترتفع، هناك طبقية، الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا، هذه منظومة. فبالتالي كذلك يعني قضية المصارف التشاركية، يعني بعض الناس يقول لماذا إذا باعت لك يعني واحد المنتوج يعني تزيد مع المدة؟ هو في الحقيقة لا تزيد مع المدة، هذا البيع يكون قبل إبرام العقد فيكون مساومة، يعني اشتار نقاش، نخلصك على 10 سنوات بشحال تشري من عندي، 100 لا 102 لا 105، هذا كله مساومة. لكن إذا أبرم العقد لا يجوز تغيير الثمن، لأن العلاقة تصير من علاقة بيع وسوم إلى علاقة دين، والدين لا يجوز التغيير فيه في الثمن مع المدة. لماذا؟ لأن الزمن لا يستقل بثمن، فالثمن دائما متعلق بمعاملة بسلعة. ثم كذلك يعني من الأشياء الممتازة التي أضافتها هذه المصارف، ولذلك الأمر البسيط الذي يجب أن يعلمه الإنسان، هو في حال عدم وجود البديل أجاز العلماء أن يفتح الإنسان حساب جاري في مصرف ربوي لعدم وجود البديل، لعدم وجود البديل. فقالوا يعني هذا جائز للحرج والحاجة، لكن حساب جاري ماشي حساب الادخار أو الدفتر أو الأشياء التي تزيد في آخر السنة كيعطوك إضافة ربوية، فقط حساب جاري. لكن إذا وجد البديل الشرعي المؤطر من مجلس علم أعلى فهنا لا يصلح، يجب إغلاق الحساب الربوي. لماذا؟ لأن الأموال التي تودعها في الحساب الربوي تأخذها المصارف الربوية وتعيد إقراضها أضعافا مضاعفة لجني فوائد ربوية مضاعفة. فبالتالي أنت تظن أنك فقط تودع واحد الخمسة المليون ولا عشرة المليون في ذاك المصرف، ولكن ذاك الخمسة ولا عشرة المليون تضاعفها وتقرض بها ربما 40 ولا 50 مليون، وتأخذ الفوائد على 40 ولا 50 مليون في عملية معقدة اسمها لو سيستيم دي ريزيرف فراكسيونير، أو النظام الاحتياطي الجزئي. هذه عملية اقتصادية معقدة بموجبها تستطيع البنك إحداث نقود جديدة بالنقود الموجودة، أمر يعني نوعا ما تقني بلا ما تدخل في التفاصيل. لكن الأصل هو أن واحد الإنسان مسلم وضع أمواله في مصارف ربوية. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. مش رؤوس أموالكم زائد 2% ولا رؤوس أموالكم زائد 3% ولا رؤوس أموالكم زائد 4%. فالقرآن حاسم فاصل واضح في هذه المسألة، آية محكمة، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ماشي شي واحد يقول لك لا الفلوس لا تجري فيها النقود، النقود الورقية ليست كالذهب وهذا فيه قياس والتضخم وكذا وكذا. القرآن أجاب عن كل هذه الاستدراكات من الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى القدوة، قال إن كل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس، وهذه اللي كيسميوها الناس ديال التنمية البشرية leading by doing، يعني القيادة بالقدوة. فبدأ بالذي كان يمارس ربا في عائلته قبل أن يمنع نهائيا، هو العباس عمه عليهم الصلاة والسلام. فبدأ به ثم تبع الناس. صافي الناس حبسوا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. كنت شي حاجة أخرى، هذا كلام آخر. كنت مؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. فهذا هذا هذا بالنسبة الذي يبحث عن الوضوح. أما الذي يتبع ميولا له أو هوى أو شهوة أو وسواس أو شيطان أو غير ذلك، هذا صعب الكلام معه، صعب. هذا يدعو له الإنسان بالتي هي أحسن. كذلك يعني هذه المصارف التشاركية عندها يعني الحساب الجاري كما قلنا، الإنسان يغلق الحساب في المصارف الربوية حتى لا يكون لا يتعاون على الإثم والعدوان. تصور واحد الإنسان يجي عندك يقول لك يعني أنا بغيت نشري من عندك عنب، بيع العنب يجوز حلال، لكن أنت تعلم أنه يعني عنده يعني يعصره خمرة، علم اليقين يعني يشتري العنب ليعصره خمرة، ليعصره خمرة. هنا العلماء قالوا لا. لماذا؟ لأن هذا يدخل في نطاق الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبالتالي إذا علمت أن أموالك يقينا ستقرض بالفائدة، تصور دابا مثلا يجي عندك جارك ولا الأخ ديالك ويقول لك سلف لي واحد 10 مليون في سبيل الله قرض يعني بدون فائدة، ولكن قال لك أنا غنسلفها لواحد ولد عمي بالفائدة الربوية، قالها لك يعني هكذا صارح هكا وقال لك غناخذها منك قرض حسن وأنا سأقرض، أو الجمعية الخيرية مثلا، أو إرث الخير أو شيء من هذا القبيل. هذا اسم مسجل في اعتبارية لن تحاسب أمام الله. لا، هذا الأربع مساهمين سيحاسبون أمام الله، إنهما المؤسسة تابعة لهم، هي في ملكيتهم. كذلك في الحقيقة يعني هناك يعني نوع من الربط بين الأحداث العالمية، يجب أن نربط بين الأحداث العالمية. في التاريخ الأوروبي يعني تستثمر في هذه الأشياء، لكن هناك سبب آخر لهذه العداوة، وأن النصارى كانوا يمنعون الفوائد الربوية. إشكال. فيجب الإنسان أن يكون له تصور شامل لما يباشر هذه الأحداث، ماشي يأخذ الأشياء مجزأة. يعني أن هذه المسألة وقع في جنوب أفريقيا، أن هذه المسألة في الشرق الأوسط، أن هذه المسألة في آسيا. لا، هناك ربط، هناك مؤسسة عالمية ربوية تدعم جهات وتمول جهات إلى غير ذلك. أصول جامعة للممنوعات اللي هي ثلاثة بسيطة سهلة: كل ما يتعلق بالربا، وكل ما يتعلق بالغرر، كل ما يتعلق بأكل أموال الناس بالباطل. بس إذا بعدت من هذو الثلاثة وما يدور في فلكهم، التجارات والاستثمارات والشركات كل شيء مباح. لكن دابا الإنسان سبحان الله العظيم كيبغي يمشي هذا الأبواب. ربما 70% ديال هذه الأسئلة لو أخذ الإنسان جوجل وكتب حكم كذا 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 كما كتب في السؤال هنا، فسيجد مواقع موثوقة مؤطرة من وزارات ومن هيئات شرعية تعطي الجواب. لا يعني هذا أن جوجل هو الذي يجيب، لا، جوجل فقط كيعطيك المواقع. لكن كثير من هذه الأسئلة لو يعني لو الإنسان أخذ نفس الورقة وكتب، يعني مثلا بعض الناس سألوني عن دي إكس إن مثلا، يدخل يكتب حكم دي إكس إن، حكم شركة دي إكس إن، يلقى الجواب لا يصلح، موقع موثوق. علاش؟ لأنهم تصوروا المعاملة وتحدثوا مع الذي باشرها إلى غير ذلك. فكثير من هذه الأسئلة هناك من اشتغل عليها من أهل العلم المتخصصين في فقه المعاملات وأجابوا عنها. فالإنسان يحاول يمرم، يعني مثلا واحد سؤال قال لي: ما هو البيع الخدمة، بيع الخدمة الموصوفة في الذمة؟ اليوم في عصر الشبكة لا يصح إنسان يجي يقول لك ما هو كذا، لأن التعريفات كلها موجودة في الإنترنت. الإنسان إذا اتحت له الفرصة باش يتكلم مع شي واحد من الاختصاص يحاول يجيب المسائل التي لم يجدها لما بحث وحده.